بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نأتي إلى مسألتنا، وهي هل في الإرث خمس؟ وهو القول الثالث، أو ماكو خمس بالإرث مطلقا، محتسب أو غير محتسب، وهو القول الأول. أو لا نفرق كما فرق صاحب العروة بين الخمس المحتسب فلا، بين الإرث المحتسب فلا خمس به، والإرث غير المحتسب ففيه الخمس الذي هو رأي صاحب العروة. قلنا القول الأول الذي يقول لا خمس في الإرث مطلقا أدلته باطل. التفصيل مع صاحب العروة أم استعرضنا له وأيضا أبطلناه. ايش معنى الإرث ما به خمس؟ هذا فائدة. شنو مو فائدة؟ أي فائدة؟ أي فائدة؟ هذا ربح حصلناه بدون تعب. هذا في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس. شنو الإرث المحتسب ما به خمس؟ ليش؟ هاي أموال الأب أجت إليه بلاش. شنو أموال الأب أموال الإبن؟ وين أكو أموال الأب أموال الإبن؟ أموال الأب أموال الإبن هذا كلام غير صحيح. يعني أموال الإبن يعني أنا أتصرف أموال أبويا بدون رضا؟ يعني أنا شريك وياه؟ لو هي أموالي، لا أموالي ولا أنا شريك وياه، ما أقدر أتصرف بأموال أبويا إلا بإجازة. فبقي عندنا القول الثالث، فذكرنا أدلة خمسة ستة على أنه تفصيل صاحب العروة باطل. ماكو عندك رواية تقول أن الإرث المحتسب ما فيه خمس، إيه؟ ماكو ولا رواية ولا قول من المتقدمين قبل ابن إدريس، بينما أكو قول بأن الإرث المحتسب فيه خمس، وهو قول أبي الصلاح الحلبي وابن الجنيد كما ذكر ذلك الشهيد الأول وصاحب الفقه الرضوي. ثلاث أقوال عندك من ثلاث علماء أن الإرث المحتسب فيه خمس فضلا عن غير المحتسب. على كل القول الثالث هذا الذي قد يكون هو الصحيح، وهو الخمس في الإرث مطلقا سواء كان غير محتسب أو محتسب. ما هو الدليل؟ هذا أصح الأقوال، وهو قوله قول أبي الصلاح الحلبي أما من المتقدمين، وقول ابن الجنيد هم من المتقدمين، وقول صاحب الفقه الرضوي. دليلنا هذا أن الإرث داخل في معنى الفائدة للذين يرثون. إجتهم فائدة، هدية إجتهم، جائزة. الله قال أموال الأب قسموها بهذا النحو، هاي هدية، هذه جائزة، هاي فائدة وصلت إليهم. تجينا رواية تقول في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير الخمس، هاي فائدة، قطعا فائدة، تشمله الأدلة المتقدمة تقول الخمس في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير. خلاص ما نريد رواية في خصوص الإرث، رواية ما نريد في خصوص، تكفينا الأدلة العامة التي تشمل المورد. الإرث فائدة أو لا؟ إي والله فائدة، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس. إذا من يقول أن الفائدة منصرفة عن الإرث، شو تسمي هذا الإرث؟ شو تسمي إذا مو فائدة؟ هاي دعوة انصراف معنى الفائدة عن الإرث، هذه دعوة عهدتها على مدعيها. ثانيا، لو كان هذا الخمس ما بيه الإرث وهو عام البلوى، يومية عندنا واحد ميت وعنده أموال وماكو خمس، ويحدث كل يوم بل كل ساعة، لكان من الواضحات، يعني يكون اكو تصريح من العلماء يا الإرث ما بي خمس. ما اكو تصريح من الأوائل ابدا، التصريح بعدم الخمس في الإرث المحتسب هذا من ابن إدريس اجى، وهو متأخر من المتأخرين. بعد ايش
كذلك الخمس ما
بيه؟ الخمس بيه أدلة
يا شيخ، لو اكو كان صار سيرة، لا اقل سيرة، يعني يوميه اكو ميراث،
اي
لم ينقل الا على ابن جنيد، ابن جنيد ما ياخذ،
لا اولا
صلاحه اول بسبب
ما يخل. دول ثلاثه من العلماء، ثلاثه من العلماء دليلهم قوي. هنا تقول ليش ما ذكرت الروايات وصرحت بأن في الإرث الخمس؟ مو لماذا لم تذكر الروايات بأن الخمس في الإرث؟ مو يعني نقول ذكرتها بعنوان عام في كل ما أفاد الناس، بعد ما يريد يصرح يجي إلى موارد الإفادات. الإفادات مواردها مليون، يجي الإمام في كل المليون يقول في هذا خمس في هذا خمس في هذا، في الجزئيات يجي أو يطيع قاعدة عامة الإمام يلا فهمني، يجي يقول هذا الخمر حرام، هذا الخمر حرام، الخمر اللي في ليبيا حرام، الخمر اللي في تونس حرام، يجي يقول أو يقول الخمر حرام، خلاص قاعدة عامة تنطبق على مصادقها. إذا قال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس، خلاص تعال وين الإفادات موجودة؟ مرة بزراعة التين، مرة بزراعة العنب، مرة بزراعة البصل، ما يجي يقول في زراعة البصل، ليش ما قال في زراعة البصل البصل الخمس؟ إذا ما في خمس في البصل شيل الأبط. يقول كل ما أفاد الناس هذا في الشيعة، لذلك يقولون يا بهاي أحكام الشارع قليلة والوقائع كثيرة، شو يصير هذه أحكام الشارع التي في زمان النبي مثلا ولا إما تشمل الوقائع التي لا تنتهي؟ إذن الدين ناقص. لا، هاي الوقائع في زمان النبي جت أحكام عامة، كل حكم يشمل ملايين مليارات الوقائع، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، خلاص. ليش هذا الضرر ما قال أنه حرام؟ بويا قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يشمل مليارات الموارد. إنام قال في كل ما أفادت عجنه، ليش ما قال في الإرث؟ ليش ما قال في زراعة البصل؟ ليش؟ ما يريد، ما يحتاج، ذكر الشيء العام ومصادق كثيرة تحت العام. هنا تقول ليش ما قال ماكو خمس؟ ايه يستثني من القاعدة، ايه استثناء كون يجي عليها بالخصوص اذا اكو استثناء. ايه يقول ليش ما قال اذا كان الارث ليس فيه خمس لكان من الواضحات ولنبه عليه ولذكره القدماء كاستثناء من قاعدة الخمس في كل ما افاد الناس، بينما لم يذكره أحد إلا ابن الجنيد. جت المشكلة من ابن الجنيد، وما قال دليلي إجماع العلماء، يقول دليلي براءة الذمة إذا شكلت في وجوب الخمس. يبو لو يقول إجماع عشان يفتهم اللي قبله هو مستقرئ أو كذا أو استقراء تام أو ناقص، أنه أكو قول بأن الخمس ليس الإرث ليس فيه خمس، ما قال إجماع، ما قال إجماع. من عبارة لم يخالف إلا أبي الصلاح في وجوب الخمس افتهموا أكو إجماع على عدم، لا ما أكو إجماع. لو كان إجماع كان دليل الإجماع، والدليل براءة الذمة، إذا ما أكو إجماع ولا أكو رواية. فإذا أريد يقوي قوله بعدم وجوب الخمس في الإرث كان يقول روايات نصوص إجماع، ما يجي إلى براءة الذمة، أصل عملي أصل براءة. إذن لو كان عدم الخمس ثابتا في الإرث المحتسب على الأقل وهو عام البلوى ويحدث كل يوم بل كل ساعة لكان من الواضحات، مع أنه لم يصرح به ولا أشير إليه في كلمات قدماء الأصحاب، بل أبو الصلاح من القدماء قال أكو خمس، صرح بثبوت الخمس مثل الهدية، يقول الهدية بيها خمس، هذا بيها خمس، هذا أبو الصلاح. من يقول عنه ابن إدريس الشهيد الأول يقول لا، ابن الجنيد هم قال، صاحب الفقه الرضوي هم قال. إذن الإرث المحتسب واقعا فائدة، خلص فائدة، غايته مو غنيمة ومو فائدة التي تخمس فورا، هاي فرد فائدة تخمس بعد مؤنة السنة، خلص. الإرث غير المحتسب هم يجي، الإرث غير المحتسب هم قالت الرواية صحيحة ابن مهزيار صرحت به، قالت يخمس بعد مؤنة السنة غير المحتسب، المحتسب لا يخمس فورا مثلا أو بالعكس. طيب هسه تعال شنو إرث غير محتسب؟ هاي بناء على أن الغير المحتسب بي خمس، هم قالوا المحتسب ما بي، احنا قلنا كله بي خمس، خلينا نشوف شنو معنى إرث غير محتسب. صاحب العروة ذكر ثلاثة شروط للإرث غير المحتسب. أولا أن يكون من رحم بعيد مو رحم قريب. ثانيا أن يكون الميت والمورث في بلد آخر. ثالثا أن لا يعلم به الوارث. ثلاث شروط خلنا للإرث غير المحتسب. شنو دليل على أن هذه هي شروط للإرث غير المحتسب الذي قالوا فيه الخمس؟ احنا قلنا الخمس في الجميع. أما الشرط الأول، هذا الشرط الأول مذكور في الرواية، في الرواية قالت الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، يعني مو من الطبقة الأولى، من غير أب. أم هاي مثال يشمل الأم كذلك، ولا ابن، ابن يعني يشمل البنت، مو هي الطبقة الأولى آباء وأبناء. فهاي الرواية قالت أرث غير من غير أب ولا ابن. أي نعم. إيه؟ ما يخالف من الزوجة، الزوجة ما نقدر نقول غير محتسب، زوجة مات هذا الإنسان ومات، إذن هذا محتسب، كلام غير المحتسب. الزوجة إرثها من الزوج هذا متوقع ومحتسب ووارد وتفكر به. فالزوجة إرثها محتسب، احنا قاعد نجيب شروط غير المحتسب. إذا تقول الزوجة ترث، الزوجة إرثها محتسب، يعني الابن إرثها محتسب، الأب إرثها محتسب، الزوجة ما إرثها محتسب. لا 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 ما ذكرها. لا احنا نقول هذا، انتبه، هذا الأب والابن هنا مراد مطلق الأب يعني يشمل الأم، والابن يعني يشمل البنت، يشمل البنت أيضا. الزوجة ما نقدر نقول إرثها محتسب غير محتسب، إرثها محتسب، يعني الطبقة الأولى آباء وأبناء، الزوجة ترث في جميع الطبقات. هذا نفى، هذا اللي يقول الإرث غير المحتسب هو مو طبقة أولى. أما الطبقة الثانية يجي إرث غير محتسب، الطبقة الثالثة يجي إرث غير محتسب. أما الزوجة، الزوجة ترث في جميع الطبقات، فهو يريد يقول الإرث غير المحتسب. هذا الشرط الأول، دليله نفس الرواية التي قالت من غير أب ولا ابن. وافتهمنا أن الأب مثال للآباء يشمل الأم، والابن مثال لكل الأبناء ويشمل البنت. أما شرط أن يكون هذا الميت في بلد آخر، في بلد آخر، هذا ما لا ليس له دخل في الإرث غير المحتسب، ما بي دليل. فقد يكون إرث غير محتسب في نفس البلد، إرث غير محتسب في نفس البلد، اثنين ناسهم في نفس البلد، هم المورث هم الوارث في نفس البلد. وماكو دلالة عندك على أن شرط الإرث غير المحتسب أن يكون الميت في بلد غير بلد الوارث، ماكو شيء دليل.
هذا يفهم من كلمة لا يحتسب، وهو لو كان في نفس البلد لكان يراه ويتصل به فيعلم أنه لا قريب.
لا حتى إذا يراه
وإنه لا قريب
لا لا لا، إحنا سنجيب أمثلة للإرث غير المحتسب تشمل من كان معك في البيت وهو غير محتسب، تشمل من كان معك في البيت فضلا عن البلد، من كان معك في المحلة فضلا عن البلد. هنا شنو الدليل؟ من غير أب ولا أب، يعني طلع الطبقة الأولى، الطبقة الأولى إرثها محتسب، طبقة ثانية قد يكون الإرث غير محتسب، طبقة ثالثة قد يكون الإرث غير محتسب. هذا الشرط موجود للإرث غير المحتسب. أما أن يكون الميت في بلد آخر هذا ما عليه دليل. الثالث أن لا يعلم به الوارث، هذا ما له دخل، خلي يعلم به الوارث، خلي الوارث يعلم به، لكن ما يفكر بأنه يوصل لإرث من هذا. هذا الشرط الثالث الذي ذكره صاحب العروة، عدم العلم به، هذا لا دخل له في صدق الإرث غير المحتسب. فقد يعلم به لعلمه بقواعد الإرث يعلم به، لكنه أصلا ما فكر أنه يوصل لإرث من هذا. طيب، إذن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها صاحب الرواية لم يصح إلى الشرط الأول التي ذكرته الرواية. والرواية الصحيحة ليست بصدد بيان شروط الإرث غير المحتسب، أصلا الرواية ليست في هذا الصدد، صدد بيان شروط الإرث غير المحتسب، بل هي بصدد شرح الإرث غير المحتسب وذكر تطبيق إله. أنهم ليس من الطبقة الأولى، ليس من الطبقة الأولى، لا أن ما ذكرته الرواية هو المثال المنحصر للإرث غير المحتسب، لا مو هذا إرث منحصر. مثلا بس هذا يقول من غير أب وأم، مثال للإرث غير المحتسب مع اجتماع الوارث والمورث في نفس البلد ويعلم به، الوارث يعلم بالمورث والمورث يعلم بالوارث، الوارث يعلم بالمورث. مثلا إذا عندنا اثنين أخوة، واحد عمره 80 سنة والثاني عمره 40، أخوة ذولا أبو 40 تزوج في سن 20، تزوج في سن 20، فإجا ولد في سن 21، هذا الولد في سن 21 صار عمره 18 سنة هم تزوج، أساس 39، إجا ولد في سن 40 وذاك 40، فصار أبو 40 سنة إيش عنده؟ عنده ابن وعنده حفيد، وذاك أخوه عمره 80 سنة، فإذا أبو 40 سنة إيش عنده؟ عنده ابن وعنده حفيد. طيب، إذا عنده محمد عمره 80 سنة، علي عمره 40، هذا علي عمره 40 عنده ولد، والولد عنده ولد، خب في هذه الصورة اجت زلزلة، مات الأخ الأصغر فيها مع ولده وولد ولده، ماتوا ذول، من يرث هذا؟ ذول كلهم من يرثوا؟ الأخ اللي عمره 40 وولده مات وولد ولده والولد ما عنده إلا ولد واحد، أفرض زوجات عندهم، الزوجات تطيح حصتهم، تطيح حصتهم، لكن الباقي وين يروح؟ يروح للأخ الأكبر أبو 80 سنة.
وإذا
الجد موجود الجد يأخذ أبوه، أطموه له، أطموه له، بس أخو، أخو أخو عمره 80 وأخو عمره 40، والأخ أبو 40 عنده ولد وولد ولد، إجت الزلزلة قتلت ذول الثلاثة في البيت، هو وابنه وابن ابنه وقع عليهم سقوف مات، خلص من يرثهم؟ يرثهم الأخ الذي عمره 80 سنة، إما لموت الأولاد وأولاد الأولاد كلهم ماتوا في وقت واحد، فالوارث هو شنو؟ مات، انتبه، مات الولد وولد الولد، لا الولد وولد الولد، فيرثهم أبو 40 سنة، بعدين أبو 40 سنة كان مجروح هم مات، هذا الولد الأصغر أبو 40 مات أول بالزلزلة، الطفل الرضيع مع أبوه، جده موجود أبو 40 سنة، بعدين هذا الجد كان مجروح هم مات، فذاك راح الجد راح يرث الابن وابن الابن، وهذا الجد اللي مات راح يرثه أخوه، راح يرثه أخوه، وأما لا مات الأخ الأصغر أولا، الأخ الأصغر مات أولا ثم مات أولاده، مات ابنه ثم أولاد أولاده، فالأخ راح يصير أخوه عمره 12 راح يصير عم آبائهم، عم آباء، عم الآباء، وإما لموت الأصغر أولا ثم مات الأصغر ثم أولاد أولاده ثم الأولاد، فالأخ الأكبر راح يصير عم لهم فيرثهم، لو عم، لو عم الآباء، لو أخ. أصلا هذا أبو 80 سنة ما يفكر أن يرث هؤلاء، هو على أعتاب الموت، لكن إجت هذا الإرث. هذا غير محتسب، هذا غير محتسب. إذا إحنا نقول هيك أن الإرث غير المحتسب هو عدم التخيل وعدم طروء الإرث في ذهن الإنسان. على ساعة تجي أموال كثيرة ما نفكر بيها ولا تخطر الذهن ولا نحسب بيها. لا يتخيل الوارث الخارجي صيرورته وارثا وعدم توقعه لإرثه من هؤلاء، لكن يحصل الإرث الخارج. هذا ميزان الإرث غير المحتسب، أصلا ما نفكر به وبعيد جدا بعيد، لكن حصل بالخارج. خب هذا المثال للإرث غير المحتسب. إذن من غير أب ولا أب نقبله، البقية ما نقبلها. وهذا خير مثال، أن الأخ يرث والعم يرث وعم الآباء يرث. الآن صاحب العروة ينتقل، هذا يقول هذا الإرث الإيراث المحتسب يستحب خمسة. الجد ما ورث الحبيب،
لا
الجد لو عم الآباء
تغيير. إذا قيدتم التعريف بأنه لا يحسبه،
اي مثال، هذا مثال ثاني
فيمكن تصور وراثة الجد لحفيده.
اي ما يخالف الجد في المرحلة الثانية،
ولكن مستثنى بالرواية من غير أب وأب.
اي إذا من أبو الإرث من أبوين هذا محتسب، إذا من غير الأب والابن قد يكون غير محتسب، قد يكون وهو إرث الجد. ولكن كن ما يتخيله، ما يتخيله، ما يتوقعه، مو ما جاي بذهنه، بعيد جدا. استصاحب العرض يجي، ما هو قال الإرث غير الإرث المحتسب ما بي خمس، يجي يقول يستحب، لأن الخمس قال فقط في الإرث في الإرث غير المحتسب. أما الإرث المحتسب قال ما بي خمس، هنا يقول مستحال. قال حكم استحباب الخمس في ثلاثة موارد: عوض الخلع قال يستحب فيه الخمس، المهر يستحب فيه الخمس، الميراث مطلقا يستحب فيه الخمس. ميراث شنو؟ المحتسب. هو قال ما بي خمس، إجا قال هنا يستحب فيه الخمس. أما الإرث غير المحتسب خو بيه خمس، هو صاحب العروة قال. طيب ونحو هذه الأمور. فكم مورد عندنا؟ كم عنوان؟ عوض الخلع، مهر الزوجة، الميراث المحتسب يقول مستحب، هو قال ما بيه خمس، يقول هذا مستحب، ونحو ذلك. نحو ذلك لعله يقصد الديات، الدية كسروا ايدي طوني انا 500 دينار ذهبي، يقول يستحب ان تخمس ديات. ارش الجنايه، جنوا علي فقاوا عيني، يعطوني نص الديه مثلا، او لا هاي الديه المقدره الارش غير مقدر، يحكم به الحاكم الشرعي ارش الجنايات، هذا مثلا يقول يستحب فيه القومس. طيب هسه احنا نقول اكو فرق بين الخلع والمهر وبين الإرث، أكو فرق. الإرث تقدم والمشهور قال بعدم الخمس فيه، إحنا خالفنا في ذلك، وأكو قول بالمخالفة من قبل قدماء الأصحاب. إذن الإرث لا تخليه ويقرأ الإرث بناء على رأيك، الإرث المحتسب يستحب فيه الخمس، أما على رأي غيرك لا، يجب فيه الخمس. بلي عوض الخلع، المهر، الجنايات، عوض الجنايات، الديات، دول كل العلماء قالوا ما بيه خمس، كل العلماء قالوا ما بيه خمس. يجي هنا كلامك يصعب، يستحب الخمس، ما بيه خمس ويستحب. فهنا عناوين خمسة تجبت مثلا، خمسة هو صرح بثلاثة واثنين وغير ذلك. عوض الخلع، مهر الزوجة، أرش الجنايات الذي حكم به حاكم شرعي ولم يكن مقدرا عند الشارع، الدية التي هي مقدرة عند الشارع، هذا قال يستحب الخمس. إيه هذا الاستحباب صحيح وإحنا نوافقه في هذا، لأن كل العلماء قالوا هاي الموارد الأربعة شنو ما بيها خمس، ما بيها وجوب ما أقول لكن يستحب. أما الإرث كلامك صحيح على مبناك، أكو مبنى آخر وهو مبنى أبي الصباح الحلبي وابن الجنيد، هنا شنو يستحب؟ واجب الخمس. فالاستحباب في جمع هذه العناوين الخمسة نقول الإرث غير لنا العناوين الأربعة. طيب أسا ليش عوض الخلع ما بي خمس ويستحب فيه الخمس؟ عوض الخلع أنا زوجتي تكرهني تقول لي طلقني، أقول ما طلقني، أنا تزوجت أعطيت مهر كذا، سويت بيت، اشتريت أغراض، اشتريت كذا، سويت عزيمة بالمطعم، خسرت ملايين، شنو تهدي بين هذا البيت مالتي؟ شنو هذا؟ أنا تسلطت عليك في مقابل المال، تعال ارفع تسلطك عني، جيب فلوس ارفع تسلطي عنك. ايه هي تبذي هذا الخلع، تبذي 100 مليون 50 مليون حسب الاتفاق. الزوجة إذا تكره الزوج وتقول طلقني، الزوج يقول ما أطلقك إلا أن تبذلي لي ما خسرته أو أكثر أو أقل، فكون تبذل هنا عوض الخلع. هذا عوض المهر. شنو المهر؟ يعطي الزوج للزوجة حتى يتسلط عليها، هي شو عوض الخلع؟ تعطيه حتى ترفع سلطنته عليها، يصير حرة بعد ما عدا زوج يمنعها، لا تطلعين لا تطلعين منها كذا، بعد سلطنة لأحد عليها ماكو، هذا عوض الخلع، تعطيه لأجل رفع سلطنة الزوج. أما المهر الزوج يعطيه حتى يتسلط عليها، تمكنه تسلط عليها، بعد ما تطلع بكيفه ما تيجي بكيفه، إلها ولي إلها كذا، هذا المهر. يعني عوض الخلع معاملة، معاملة، ارفع سلطنتك عني بالطلاق أعطيك هكذا، هاي معاملة، هاي معاملة، مثل ما أعطيك زولية أعطيني 5 شياه، هاي الزولية اللي هي ما بيها خمس إذا أعطيتك أعطيتني 5 شياه، 5 شياه ما بيها خمس، هاي معاملة.
وشنو المقصود بالخمس؟
الخمس في الأرباح.
عوض الخلع بالنسبة
للزوج
لا يخمس أو
يخمس،
أما المهر بالنسبة للزوجة.
إيه الزوجة مهما تخمسه طمهلة، في عوض الخلع هاي معاملة بين الزوج وبين الزوجة،
فهو لا يخمس.
الزوج متسلط عليه تقول له ارفع سلطتك عني بالطلاق أعطيك 100 مليون، فهذه 100 مليون في رفع سلطنته، إذن هاي مو ربع، فالشي راح من عنده حصل شيء، الزولية اعطاها حصل 5 شياه. إذا الزولية أنا مستعملها ما بيها خمس، اعطيتها طوني 5 شياه، 5 شياه بيها خمس؟ ما بيها خمس. هاي مبادرة صارت بين الزولية الذي ما بيها خمس وبين الشياه. فعوض الخلع ما بيها خمس يعني مو ربح، مو ربح، هاي مبادرة بين شيئين، مو ربح. يعني أنا عندي بيت قاعد بيه، بدلته ويا بيتك. بيتك صار ربح لي؟ لا، بدل بيتي اللي طيتك اياه، هذا مو ربح. الزوجه همشي من يعطوها المهر، هاي شنو؟ هاي معامله او شبه معامله، لان المهر مو دخيل في العقد. لكن يذكروه، اذا ما ذكروه ننتقل الى مهر المثل، فهو ليس دخيل في العقد وفي صحه العقد حتى اذا لم يذكر، فهو شبه معامله. نعطيها المراه المهر حتى نتسلط عليها، تكون محكومه لنا، طبعا مو محكومة لنا في الأمور التي هي تحكم وظلم، لا، في الأمور التي بالمعروف. إذا أخذت المهر في مقابل تسلط عليها، هذا مو ربح، هذا مو أعطت شيء جسمها أعطتها إلى هذا مستمتع به في مقابل، هذا مو ربح، هذا مو ربح، فلذلك ما به خمس. كذلك أرش الجناية، أنا جنوا علي جناية، الحاكم شرعي قال هاي الجناية ما بيها تقدير شرعي، فأرش الجناية كذا مقدار، هذا مقابل الجناية، فلان بسطوه ضربوه كذا، قالت هاي الجناية ما بيها مقدر شرعي، فحكم الشارع بالأرش. أو الدية. الدية ما بيها خبز، ليش؟ أنا عوض شيء المربح، طفلك من الضربة راجدين صار وجه أحمر، دية كنت تطيب دينار ونص. إذا ضربت ضربة قوية صار وجه أخضر 3 دنانير كنت تطيب دية عوض الضربة. إذا ضربت ضربة أقوى صار وجه أسود 6 دنانير كنت تطيب. هذا مو ربح، هذا مو ربح، هي الجناية بلي، هي جناية على كل حال. هذا مو ربح، فلذلك ما بيه خمس. يجي هنا يقول يستحب الخمس في هاي الأمور التي ما بيها خمس، إيه يستحب الخمس. إذن هاي معاوضة، هاي شبه معاوضة، هذا مو ربح. فالمهر لما نقول ما بيه خمس، عوض الخلع ما بيه خمس، أرش الجنايات ما بيه خمس، الديات ما بيه خمس، حتى دية القتل الدينار هاي ما بيها خمس. يأخذون رفيقة أبوهم راع، أبو هاي عوض أبوهم اللي كان يرعاهم يجب عليه نفقتهم، كان يجيب لهم أكل يروح يشتغل، هذا راع، هذا عوض أبوهم المربح، مربح ما بيها خمس.
ولا كان المهر زاد عن المتعارف خاصة إذا كان مطلق.
بعض الفقهاء يقول المهر إذا أكثر من مهر السنة بيها خمس، السنة يجي. احنا نقول هذا صحيح كلام صاحب العروة، المهر ما بيه خمس لان هذا مو ربع، هذا عوض فقد سلطنتها على نفسها، هذا مو ربع. عوض الخلع مو ربع لانه عوض ارجاع سلطنتها اليه وفقد سلطنة الزوج، ياخذ الزوج هذا عوض الخلع، هذا مو ربع. او قل اكو شيء اخر انا قلته امس اليوم هم اقول ان هذا عوض الخلع مو عوض فقد سلطنتها، عوض تهديم البيت من قبل الزوجة، هدمت بيتي أنا زوجتي كانت أرضى بيك وكذا وطيت مهر وأخذت المهر وراحت بيه لأوروبا وتونست بيه وإجتي وأجلت البيت وشتريت أغراض وكذا 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 وكذا، إجتي ما أريدك بابا هذا البيت أنا بنيته، قلت أرضى بيك زوج أنا تجيت تهدميه، اعطيني عوض البيت اللي قاعد تهدميه، هذا بيتي قاعد تهدميه وانا راح اشوف وحده ثانيه اعطي مال ثاني. عوض التهديم البيت مو عوض رفع سلطنتك عني، تهديم بيتك نفس الشيء يعني، هاي معاوضه. اذا دني ما بيه الخمس. لكن تعال بالنسبه الى الارث، هج ليس عوض شيء، ليس عوض اجانا فلوس كل شيء، ماكو عوض شيء، أمودي إف الجائزة من الله لنا. أبونا مات مو طبيعي، ما حد قتله، حتى نقول قتل من كان يرعانا ويعطينا النفقة فهذا عوضه، لا ما قتل، مات استوفى حياة مات. فالإرث هاي جائزة وهدية، جائزة هدية اللي بيه خمس. فيقول استحباب، استحباب على مبناك الذي رأيت أن الإرث ما بيه خمس. الإرث المعتزل إحنا نقول لا، الإرث المعتزل فيه خمسون. طيب السهنة السيد الحكيم لم يفرق بين عوض الخلع والمهر، قال وبين إجارة الأعمال أو الأعيان، إجارة الأعمال أو الأعيان، أنا من أجر نفسي، أنا جلت عملي شهر أأجر نفسي إلى واحد يعطيني 1,000,000 دينار أو أأجر الفندق مالي، هنا إذا هاي إجارة الأعمال مرت عليها سنة بيها خمس هاي الأجرة، وكذلك إجارة العمارة إذا مرت عليها سنة وما صرفتها بيها خمس. ما فرق بين إجارة الأعيان والأعمال وبين عوض الخلع والمهر، قال بيه خمس، عوض الخلع بيه خمس، المهر بيه خمس، إذا دارت السنة عليه عوض الخلع بيه خمس، المهر بيه خمس، هكذا قال السيد الحكيم. وصاحب الجوار أيضا مثله، يقول لما أجر عملي وطوني أجرة مرت عليها سنة بيه خمس، أجر الفندق مالتي وطوني الأجرة ومرت عليه سنة بيه خمس، خل مهرا مع المرأة بيه خمس، عوض الخلع هم بيه خمس. فائدة، يقول إجارة الأعمال فائدة، أجر عملي هاي فائدة، إجارة الدكان هاي فائدة، هاي الأجرة فائدة. يقول المهرم فائدة، عوض الخلع هم فائدة. صار عندنا مخالف هنا، فإذا تخمس بعد المؤنة. احنا نقول أيها السيد الحكيم، أكو فرق بين عوض الخلع والمهار وبين إجارة الأعمال والأعيان. إجارة الأعمال والأعيان واقعا هاي فائدة، أما ذيش مو فائدة، عوض. أكو فرق، لا تخلط بينهما. يقول كل عليه خمس، مثل إجارة الأعمال بيه خمس، إجارة الأعيان بيه خمس، إذن عوض الخلع هم بيه خمس، المال بيه خمس. لا، أكو فرق بينهما. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.